إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الحاضرون، أيها الإخوة الأعزاء، لا يسعنا إلا أن نقول أكرمكم الله كما أكرمتمونا بهذا الحضور، فنشكر لكم ونسأل الله سبحانه أن يجعل خطواتكم في ميازين حسناتكم يوم القيامة، كما نسأله سبحانه أن يديم علينا وعليكم هذه النعمة وهذا الخير الكبير، وألا يحرمنا فضل هذه الدعوة وفضل العلم وفضل طلابه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة، بما أننا في هذه الدنيا على سفر وعلى رحيل، فنحن مسافرون لا مقيمون، فأيام هذه الدنيا قلائل، وقد يفارق الأخ أخاه الآن أو بعد الآن بقليل، فلذا أحب أن أضع عليكم وصايا. هذه الوصايا رأيتني بحاجة إليها، فآثرت نفسي وأحببت أن أشرككم في هذه الموعظة. إن أول ما نتواصى به إخواني في الله هو توحيد الله سبحانه والثبات عليه والتمسك بالسنة والثبات عليها، لأن هذا هو رأس مالنا، الإيمان بالله، الإيمان برسله، الإيمان بكتبه، الإيمان باليوم الآخر، بالبعث والنشور، الإيمان بقضاء الله وقدره. يجب علينا أن نتعلم التوحيد، فإذا فهمناه حافظنا عليه، ويجب علينا أن نتعلم السنة وهو منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنحافظ عليه كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه في مواعظه وعند وداعه، يوصيهم بالسنة، يوصيهم بالسنة. قال عرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا النبي عليه الصلاة والسلام موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي لمن ولي عليكم أمركم. والسمع والطاعة أي لولاة أموركم وحكامكم. والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ألا وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. السنة في اللغة هي الطريقة، كما قال الشاعر: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. السنة هي الطريقة، أي فعليكم بطريقتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ، حافظوا عليها، عضوا عليها بالنواجذ. وفي هذا اللفظ إشارة إلى أنه سيأتي مع هذا الخلاف ومع اختلاف الأمة، سيأتي من ينازعكم دينكم، وسيأتي من ينازعكم سنة نبيكم، فعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، البدع، محدثات الجديدة في دين الإسلام، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. إذا نتواصى بالتمسك بالإسلام، بالتمسك بالدين. عرفنا الحق، يجب علينا أن نلزمه وأن نستمر عليه مهما كانت الظروف. نتمسك بديننا مهما كثرت الفتن، ومهما تزخرفت أقوال المنحرفين، ومهما تزينت لنا الدنيا بزخارفها وجمالها، ومهما أودينا أيضا، ومهما عودينا، يجب علينا أن نتمسك به. إنها نجاتنا، إنه فوزنا. التمسك بالسنة والاستقامة والدوام على الخير حتى تلقى الله سبحانه. لا تظن أن الزمن بعيد، فقريب سنلقى الله. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. جاء سفيان بن عبد الله رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله واستقم. هكذا رواية الإمام مسلم: فاستقم واستقم. والترمذي: ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. الصحابي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن أمر الإسلام كله، يسأل عن أمر جامع يجمع له دينه، فقال عليه الصلاة والسلام كلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم. لهذا إخواني في الله، أشد ما يلقاه المؤمن في سلوكه، في سيره وفي عبادته، الثبات. أشد ما يلقاه العبد الاستمرار. من السهولة بمكان أن نقول آمنا، ولكن قال الله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذا أودي في الله راح إيمانه، جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أسف أن تخسر الدنيا والآخرة، تخسر دنياك الذي تنازلت من أجلها وتركت نهج النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، فستخسرها، ومع هذا تخسر الآخرة. هل هناك خسران أعظم من هذا؟ وهل هناك خسران أبين من هذا وأوضح؟ لا، لهذا قال الله سبحانه: ذلك هو الخسران المبين. ليس هناك خسارة أعظم من أن تخسر دينك، من أن تخسر الإسلام فتموت كافر وتموت منحرف. قل إن الخاسرين على الحقيقة، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهذا إخواني في الله نتواصى بالاستقامة والدوام على الخير. اصبر اصبر، فإن مع الصبر تنفرج المضايق وتنفرج الهموم. اصبر فإن مع الصبر فرجا، ومع الصبر سعة بعد ضيق، ومع الصبر عافية بعد بلاء. قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فمع الصبر يأتي الفرج، ومع الصبر يأتي الخير، ومع الصبر يأتي النصر. حتى النصر على الكافرين لا يكون إلا بالصبر. قال الله سبحانه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون. متصفون بالصبر يغلبوا 200، 20 يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. هم قوم مثلكم، لهم جوارح كجوارحكم، لهم أيدي كأيديكم، وأقدام كأقدامكم، وسلاح كسلاحكم، وقوة كقوتكم. ولكن شيء يفقده الكفار وهو الصبر. لهذا إن يكن منكم 20 صابرون، قال: وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فالصبر سبب لسعادتك، وأعظم ما تصبر عليه هو دين الإسلام. إننا إذ نرى ضعفنا وتقصيرنا وعجزنا نخشى على أنفسنا، فنحن لم نبتلى في دين الله، بل نحن في أعظم النعم وفي أوسع السعة وفي أكثر الخيرات. ومع هذا إذا ابتلي أحدنا بكلمة طفيفة قيل له: يا مطوع، قيل له: أنت متشدد، كلمات يسيرات، ربما يتأرجح. أين الصبر على دين الله؟ ما قد أذينا في الله؟ إننا نحمد الله ما قد ابتلينا في دينه. قال خباب بن الأرت رضي الله عنه: جئنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا وتستنصر لنا؟ فإنا قد لقينا من المشركين أذية. أبي كانوا يضطهدون، كانوا يضربون بالحديد، وكانوا يحمون في الهاجرة في حر مكة وفي الشمس. فقالوا: يا رسول الله، ادعوا لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ثم يوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع المنشار في مفرق رأسه ويقال له: ارجع عن دينك وإلا المنشار. قال عليه الصلاة والسلام: ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام من السهولة أن يدعو لهم وأن يستنصر لهم، ويدعو لنفسه وهو الذي شج جبينه وكسرت رباعيته، وهو الذي أدميت عراقيبه وهو خارج إلى الطائف يدعو إلى الإسلام، وهو الذي كان يرجم بالحجارة في أسواق مجنة وعكاظ ويقال: احذروا هذا الصابع، احذروا هذا الصابع، والراجم له عمه أبو لهب حتى أدماه بالحجارة وهو يقول: قولوا لا إله إلا الله. أودي في الله حتى اغتار الله سبحانه لنبيه من شدة الأذى، فبعث إليه ملك الجبال، فقال ملك الجبال: يا محمد، لقد أمرني الله أن أطيعك، فمرني ما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان عظيمان بمكة. قال عليه الصلاة والسلام: إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فصبر، يقدر أن يدعو الله سبحانه، ولكن إخواني بالله لا بد من الصبر. الجنة لا تنال إلا بصبر بمشقة، لا تقطع مسافة طريقها إلا على الأتعاب والمصائب والبلايا، هكذا أمر الله وهكذا شاء الله وقدر. فيقالوا: يا رسول الله ادعوا لنا، فأمرهم بالصبر. وربما حدثهم عن حديث الأولين الذين ابتلوا في دين الله: وما قصة الساحر مع الراهب عنكم ببعيد، الذي علم الناس الإسلام وعالجهم من أمراض خطيرة مستعصية لا تتعالج، يبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه الذي ولد أعمى ما يتعالج، والأبرص البرص ما يتعالج. فجاء هذا الغلام وجعل الله على يديه آية ومعجزة، فكان يبرئ الأكمه والأبرص، ولكنه في دولة جبار عنيد كافر يقتل الناس إذا لم يؤمنوا به ويقول هو الله. وكان هذا الغلام يعالج، فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه فقال: يا غلام، سمعت أنك تعالج، أنا أكمه أعمى. قال: نعم، الله الذي يعالج، إن آمنت بالله شفاك الله. الأعمى يؤمن بالله، آمن بالله شفى الله، رجع إلى الملك وهو من جلساء الملك يبصر آية عظيمة. قال: ما رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، أو دل نعم على الغلام. فجيء بالغلام فسئل: من أين تعلمت هذا؟ قال: من الراهب، وهو الأصل الراهب الذي علمه الإسلام والدين. فجيء بالراهب فقال له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع نصفين. ثم جيء بجليس الملك: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقال له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعوا إلى نفر من أصحابه وقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، يعني من الجبال الشاهقة، فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به، فلما صعدوا به الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك تحديا، فقال له الملك: ارجع عن دينك. فدفعه إلى نفر من أصحابه
واذهبوا به إلى البحر، فإذا توسطتم به البحر فاقذفوه، فحملوه في قرقر، فلما توسطوا به البحر قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك، قال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال ما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع. ما يبالي بنفسه. انظروا إخواني في الله، الإسلام يحتاج منا إلى تضحيات، يحتاج منا إلى أن نفديه بأرواحنا وبأعز ما نملك. قال تصلبني على جذع ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تضع السهم في كبد القوس ثم تقول بسم الله رب الغلام ثم ارمني، فإن فعلت ذلك قتلتني. الملك يريد التخلص منه، سهل عليه أن يقول بسم الله رب الغلام، ففعل ما أمره الغلام فقتله، فوقع السهم في صدغه فمات. فقال الناس آمن برب الغلام، آمن الناس كلهم. في أين الملك؟ وقال لو أرأيت ما كنت تحذر، قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخاديد بأفواه السكك وخدت وأضرم فيها النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأقحمه فيها. فتسابق الناس على النيران، ارجع عن دينك ولا ادخل النار. حتى جاءت امرأة ومعها طفل، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا هذا، وحقيقة القصة عبرة من الله، فإن الأم تحب ولدها ربما تفديه بنفسه، تريد تدخل النار لكن تنظر إلى الطفل. فلما أشرفت على الأخاديد قيل لها ادخل النار أو ارجعي عن دينك، فنظرت إلى الغلام فقال لها الغلام اصبري يا أمه فإنك على الحق، فدخلت في النار. إخواني في الله، هذا هو الإسلام. أما إذا ابتلينا ببعض الابتلاءات فإذا بنا نتقهقر، وإذا بنا نترك ديننا، هذه الخسارة. فلذا إخواني في الله لابد من الصبر. وانظروا إلى كلمة النبي عليه الصلاة والسلام ثم استقم. أنت إذا قلت آمنت بالله ستلقى في طريقك عراقيل، ستلقى في طريقك مصائب وابتلاءات، فإن لم تكن صبارا قادرا شجاعا ثابتا موقنا مؤمنا ربما تثنيك هذه العراقيل فتنحرف وتترك ما كنت فيه. وبعض الناس يكون على دهر طويل على خير وعلى سنة وعلى ثبات، فإذا به كما قال الله سبحانه كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يرجع القهقرى بعد زمن طويل. فالله الله، نتواصى بالثبات، نتواصى بالصبر. لو لم يبقى لنا إلا ديننا، لو لم يبقى لنا إلا أن نعبد الله سبحانه ونكون في شعب من الشعاب، نصلي ونصوم ونقرأ القرآن ونتذكر فيه ونتدبر في معانيه حتى يأتي الموت وأنت على هذه النعمة العظيمة. إخواني في الله، نتواصى بالثبات. مما نتواصى به طلب العلم، مما نتواصى به طلب العلم والحرص عليه والإقبال على طلب العلم. لو لم يكن معك إلا وقت قصير، 20% من وقتك لطلب العلم خير كبير، و80% للدنيا، مع أن هذا غلط، ما هو صحيح. الصحيح تكون 80% لطلب العلم و20% للدنيا، لأن الدنيا قد تكفل الله لك بها. الدنيا هي رزقك أصلا، هو رزقك، ما في أحد يأكلها عليك أبدا، ولن يسبق إليه أحد قبلك رزقك. فلماذا تجهد نفسك في تحصيل شيء موجود؟ أنت حيوان من سائر الحيوانات، تكفل الله برزقك من دواب الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فالرزق آت، يجب علينا أن نجعل لديننا ولطلب العلم، لأن طلب العلم هو معرفة ديننا، ما نستطيع نعرف الإسلام إلا بطلب العلم، وكذلك ما نعرف العراقيل التي والفتن التي تبرز لنا في طريقنا إلا بطلب العلم. فكان لزاما أن نطلب العلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، فيجب علينا أن نتعلم ديننا. كم من قارئ يقرأ القرآن تأتي إلى أحدهم وتقول: كم قرأت؟ يقول لك: الحمد لله أنا في رمضان قرأت 7 مصاحف. يقرأ القرآن ولكن لا يدري ما معناه. ومن أسهل السهل أن يتعلم معاني القرآن، ويقرأ تفسيره وينظر له طالب علم يقرأ عليه تفاسير الآيات التي تقرأها التي تعانيها أنت كل يوم، ربما تقرأ القرآن وما تدري ما معناه. كان لزاما أن تفهم ما يجب عليك في دينك في العبادات وفي المعاملات، واجب. فإذا كان طلب العلم يجب علينا أن نجعله الوقت الكبير، لكن أنا قلت 20%، لأنه إخواني في الله رأينا الناس قد عزفوا عن طلب العلم، والناس ما هم حول طلب العلم. ما نتكلم على العالمين، نتكلم على أهل السنة، ما نتكلم على عوام المسلمين، نتكلم على السلفيين. إخواني في الله، إلى أين؟ متى كانت دعوتنا ومتى كنا سلفيين ومتى كانت لنا دعوة إلا بالعلم؟ فانظروا إخواني في الله، عند أن جاء الشيخ مقبل رحمه الله إلى اليمن، لأن فضل الدعوة السلفية في اليمن يعود بعد الله على الشيخ مقبل رحمه الله. كيف كانت حياة الشيخ مقبل مع طلابه السابقين؟ كانوا ما يضيعون 5 دقائق إلا في طلب العلم. الشيخ مقبل كل حياته في طلب العلم، حتى انشغل عن دنياه، اشتغل عن أهله، انشغل عن مزارعه، فمزارعه خربت وأوقفها للدعوة أخيرا، جعلها للطلاب. الشاهد من هذا أخواني في الله، لهذا كانت الدعوة السلفية. أما الآن فقد صرنا بعد الجوالات وبعد النت، يا فلان قال أنا أستفيد من النت، أبحث في النت، وتأتي تقول له هل استفدت من النت هذا؟ يقول لك ما في فائدة، ما نستفيد، ما في بركة. طبعا في فوائد لكن ما في بركة. هؤلاء أهل السنة مع ما عندهم من الأشغال ومن طلب المعيشة، فمتى سنطلب العلم؟ متى ستطلب العلم أيها السني؟ إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. جاء الشيخ، دخلت في سن الشيخوخة وأنت تؤمل: سأنتهي من عملي وسأجهز وظيفتي وبعدها سأطلب علم. ما هو صحيح. اجعل لك وقت في طلب العلم وأنت ماشي في البحث عن وظيفة، في البحث عن عمل، لكن لا تترك طلب العلم. إخواني في الله، ما أعجزنا من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 8 إلى الساعة 9 ما في هناك أحد يشتغل، هذا الغالب. لماذا لا يكون هذا في حفظ القرآن ومدارسته؟ بعد العصر غالبا المدرسون وأصحاب الأعمال غالبا أو كثير من الناس ما عندهم عمل، لماذا ما يكون أيضا هذا في طلب العلم؟ وبعد مغرب وبعد العشاء إن تيسر، لو تستمر على هذا الخير، تقرأ القرآن وتفهم معناه وتحفظ الأحاديث وتستمر قطرة فوق قطرة سيل والجبال من الحصى، فهكذا الخير يأتي بالصبر والاستمرار. إخواني في الله، إن عزنا وقوة هذه الأمة ومكانة هذه الأمة لم يكن إلا بالعلم، لم يكن إلا بهذا الدين. أمة أمية لا يقرؤون المكتوب ولا يكتبون، بعث الله فيهم محمدا فعلمهم الإسلام وعلمهم الكتاب المنزل فزكاهم ورفع من قدرهم وصاروا علماء وصاروا هم أهل المعرفة، تثقفوا بهذه الثقافة العظيمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يترون قبل أن يتعلمون القرآن، لأن يتعلموا القرآن، هل كانت لهم دولة؟ هل كان لهم حاكم؟ هل كان لهم ملوك؟ المسلمون أو العرب ما كانوا إلا خدم وعبيد لفارس والروم، كانوا خدم للملوك. ومع هذا الذل كانوا أيضا مفترقين، يتناحرون بينهم، قويهم يأكل ضعيفهم، كانوا في شتات. ومع هذا أيضا كانوا في فقر، يأكلون الجلود والعظام والميتة. سبحان الله، هذا تاريخكم أنتم. ما الذي نشلكم وما الذي رفعكم من هذا المستنقع إلى معالي الأوصاف؟ ما هو إنه العلم، إنه الإسلام. فكانت لكم دول وكنتم المسلمون. فإذا لا عزة لنا إلا بهذا الأصل الأول الذي بدأ به كما بدأكم تعودون. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. لابد أن نعود كما كنا. إذا نحن لابد أن نهتم بالعلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ضلت الأمة لما جهلت دينها، ولما جعلوا لهم علماء جهال وفقهاء جهال، فضلت هذه الأمة وتمزقت هذه الأمة وافترقت وضعفت وذلت لما تركوا العلم. إذن لا عزة لنا ولا قوة إلا بالعلم. لابد أن نهتم بالعلم. أنت واحد الآن ربما يفكر الإنسان في نفسه الآن، يقول أنا إن شاء الله سأعمل، وراءك أبناء، وراءك بنات، ورانا جيل عظيم، نراهم يلعبون ونراهم يضيعون أوقاتهم، وهذه المهج المباركة وهذه الأفئدة التي ستقبل العلم والتي ستحفظ العلم، تراهم منشغلون، وربما شغلت أنت وسيضيعون. إذا ضاع ولدي وضاع ولدك وضاع ولد زيد وضاع ولد عمر، هم الإسلام، هم الأمة، إذن ستضيع الأمة، افترق. نحن نتشرف للنصر ونحب أن ننتصر ونحب أن نعلو على الكافرين، ولكن لنا وسائل ولنا طرق نتخيلها أنها ستكون لنا هي كفيلة بأن نعود إلى قوتنا ولا عزتنا. لا، العلم والإسلام، ترجع إلى العلم إخواني في الله. العلم العلم. كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول: يا طلاب العلم، إن لم تتعلموا كيف تواجهون أهل البدع وكيف تواجهون المنحرفين؟ قال: تواجهونهم بالصمول. ما يمكن هذا، لابد تواجهون الشبه، تواجهون أناس كتاب، أناس مثقفون، أناس أذكياء يكتبون عن الإسلام ويشوهون جمال الإسلام، كيف تردون عليهم؟ لابد أن تتعلم. إذا كان أنا وأنت ما عندنا همة ولا عندنا نظرة أن نطلب علم، فعلى من ستكون؟ على من ستكون المسؤولية؟ أنا وأنت المسؤولون. إذن على قدر الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم. يجب علينا إخواني في الله أن نعود إلى المساجد، وأن نكثر من الحلقات، وأن نصبر في الأوقات التي ما فيها عمل. أسف الأسف أننا لم نجود بالوقت الضائع، لم نجود بالأوقات التي ما فيها عمل، تجعلها لوقت الراحة واللعب وضيع الأوقات. يروح العمر، تروح السنين والشهور وتمضي وأنت لا طلبت علم ولا عرفت دينك. هكذا إخواني في الله، من أمثالك أتي الإسلام. وما نتواصى به إخواني في الله تقوى الله سبحانه، فإن تقوى الله عز وجل منجاة للعبد في الدنيا والآخرة، وتقوى الله هي مراقبة الله سبحانه في السر والعلن، في كل وقت وفي كل حين، في السفر في الحضر تراقب الله، تتق الله سبحانه. وتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله سبحانه: ولقد وصينا الذين آمنوا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية الله للرسل، وصية الله للأمم، وصية الله لمحمد، وصية الله لأمته، ووصية محمد أيضا للأمة، كان يوصيهم بتقوى الله. كما سمعتم. وفي حجة الوداع كما جاء عن أبي أمامة عند الترمذي أنه خطبهم فقال: أيها الناس اتقوا ربكم وصوموا شهر وصلوا صلاة وصلوا نعم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم تدخلوا جنة ربكم. فأمرهم بتقوى الله. كان إذا جاءه شخص يقول أريد عرس الله أسافر يقول اتق الله، عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. تأتيه الجيوش ويجهز السرايا فيوصيهم بتقوى الله في أنفسهم، يوصي الأمراء بتقوى الله، ويوصي أيضا الرعية والأتباع بتقوى الله. تقوى الله سبحانه هي مراقبة الله سبحانه في حركاتك وفي سكناتك، والله جاعل لك من هذه التقوى فرجا من كل هم وفرجا من كل ضيق ورزقا بعد فقر. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فاتقوا الله إخواني في الله. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته. وهذه الآية فيها تكليف عظيم، ولكنه بينها الله عز وجل بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، على قدر الاستطاعة. فاتقوا الله في كل شيء، في أفعالكم بل وفي ألفاظكم. قال الله سبحانه: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فعلينا جميعا بتقوى الله، وكذلك التوكل على الله. نتواصى بأن نكون متوكلين على الله سبحانه وتعالى، حتى لا تخف أيها المؤمن. إذا توكلت لا تخف، الله يحفظك، الله يكلأك، يحفظ أولادك، يحفظ عرضك، يحفظ مالك، يحفظك من كل سوء ومن كل شر، ويجلب الله لك كل خير. من توكل على الله معناه ربط قلبه بالله سبحانه، وثق حبال الصلة بالله سبحانه وتعالى، والله لن يضيع أهله. من توكل على الله فالله كافيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته إلى السوق، إلى أعماله، إلى أي مكان، يقول: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود عن أم سلمة. كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول هذا الحديث ضعيف، فإنه من طريق الشعبي عن أم سلمة، ولكن نبشركم أن في كتابه في السؤالات الآجري لأبي داود سأله عن رواية الشعبي عن أم سلمة أسمع منها؟ قال: سألت الإمام أحمد بن حنبل فقال: نعم سمع منه. فالحديث صحيح. بسم الله توكلت على الله. يا ترى عند أن تقول توكلت على الله وأنت تستحضر عظمة الله وتشعر بمعناها، توكلت على الله، لا تفتح بعد ذلك أبوابا للوساوس والشكوك والتخويفات. توكل على الله واغلق باب الشك، واغلق باب الوساوس، وستكن أنت الشجاع، وستكن أنت كذلك الذي سينجيك الله سبحانه وتعالى. ينجيك كيف يشاء، من حيث لا تعلم ومن حيث لا تتوقع. موسى عليه السلام عند أن جمع فرعون جنوده لملاحقة موسى وقومه، ضعاف موسى ومن معه من النساء والشيبات والأطفال، عند أن عزم فرعون على هلاكهم، فجمع في المدائن احشر جيوش من أجل أن يصفي هذه الشرذمة ضعيفة. كانوا عبيد، كانوا خدم، كان يقتل نساء يعني رجالهم ويستحي نساءهم، وفي هذا بلاء عظيم لهذه الأمة. وكانوا خدم، وعند أن عزم فرعون على قتلهم أوحى الله عز وجل إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. خرج موسى هاربا بمن معه ومن قدر أن يحمل معه، فمشى مشي الضعفة، مشي الشيوخ ومشي الأطفال، فبلغ فرعون أن موسى وقومه قد خرج، فقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون. فجمع جنوده ولحقه فساروا سيرا فرسان، قيل 70,000 قيل أقل وأكثر، جيوش ملك، أكبر ملك جبار على وجه الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام يمشي إلى جهة بحر وأصحابه يفكرون كيف الخلاص، ولكن في الصباح تراءى الجمعان، كل نظر إلى صحبه. فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، هذا الجيش سيحيط بنا الآن وأمامنا بحار، كيف النجاة؟ موسى عليه السلام مؤمن توكل على الله، فقال بكل أريحية وبكل ثقة وبكل سكينة، كلا إن معي ربي سيهديه، وتوكل على الله. فلما وصل إلى الساحل وقربت جيوش فرعون والبحر قرب، أوحى الله عز وجل أن اضرب بعصاك البحر، عصا صغيرة، اضرب بها البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. فأرسل الله الريح على الطين الخضراء، الطين المبتلة لن تستطيع أقدامهم أن تمشي عليها، أرسل الله ريحا حارة فيبست مسيرهم وطريقهم يبسا لا تخاف دركا ولا تشقى، نعم لا تخشى. فخرج موسى وجاء فرعون، وإذا بالطرق 12 طريق والماء كالجبال، فمشى خلف موسى أصحابه العتو، انظروا إلى العتو والتجبر يطغي على العقل، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يصبح الإنسان ما يعرف ما ينفعه ولا ما يضره. فهو دخل فأمر الله عز وجل البحر فارتطم على هذا الجيش العظيم، أهلك الله قوة، ما هناك صواريخ ولا نووية ولا بعض أحيان تفكر ما عندنا قوة نواجه معنا، يا أخي واجههم بإيمانك، توكل على الله وآمن بالله واسأل الله سبحانه، والله لو صدقنا مع الله لصدقنا الله سبحانه، ولكن لسنا صادقين مع الله سبحانه وتعالى. نوح عليه السلام بقي في قومه 1000 سنة يدعوهم إلى التوحيد، وهم يزيدهم عتو ونفور وتجبر، ويضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون يتغطون بثيابهم حتى لا يرون ولا يسمعون كلامه على هذه السنين الطويلة، وهم لا يزدادون إلا نفورا. قال الله عز وجل حاكيا عنه: وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. دعاهم سرا وعلانية، دعاهم في الخفا والجهار، وفي الأخير دعا عليهم. قال الله عز وجل: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. قام يصنع الفلك كما أمره الله عز وجل، خشب، كيف يواجه هذا الخشب قوة قومه وهم الملأ وهم الحكام وهم أهل الدولة؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه قال الملأ الذين استكبروا إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. فهم الملأ، والملأ بمعنى الرؤساء، هم الكثرة الكافرة. فكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه: ماذا تصنع بهذا الخشب؟ وهل تجري الخشب في الأرض اليابسة؟ فصنع الخشب كما أمره الله عز وجل. قال الله سبحانه: وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون. فأمره الله عز وجل أن يحمل في هذا الفلك الصغير من كل زوجين 2، قال: وأهلك ومن آمن معك. قال: وما آمن معه إلا قليل، ما آمن معه في هذه المدة الطويلة إلا قليل. قال الله عز وجل: وقيل نعم وأمن مغلي وقلنا اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها وهي تجري بهم في موج كالجبال. يعني ما هي مواج مثل يعني الهضاب مثل كما هو معروف، كالجبال، سفينة تغرق في الأمواج أقل من الجبال، وهذا تجري في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه كان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، إلى آخر الآيات. فأنجى الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام بهذه الكيفية التي ما يتوقعها أحد. وهكذا إخواني في الله، الحديث سيطول بنا والوقت قد قرب، وإني أجزم هذه الخطبة، هذه المحاضرة، بأن نتواصى إخواني في الله بالصبر والتواصي بالحق، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإننا نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، الصبر إخواني في الله، وعلى الحق أيضا حتى نلقى الله سبحانه. فإنك لن تندم إذا لقيت الله وأنت متمسك بدينك، ستندم إن لقيت الله سبحانه وتعالى وأنت قد تركت خيرا رأيته بعينيك، رأيت خيرا مشيت فيه بقدميك، رأيت خيرا بطشته بيديك، كنت من أهل الخير، كنت من أهل الصلاح، كنت من أهل الاستقامة، فتركت استقامتك وتركت دينك. هنا ستكون عليك حسرة عظيمة عند أن تشاهد ما أخبرنا الله به وأخبرنا به رسوله، وهو الموت. اليقين، اليقين إخواني في الله سيأتي كل واحد منا، ويقول الله سبحانه وتعالى: فبصرك اليوم حديد، حديد أي قوي، ترى كل ما أخبرت به الرسل عيانا، عند أن يأتي الموت ترى الملائكة سود الوجوه يبشرونك بالعذاب الدائم الذي لا ينقطع، ويبشرونك بحفرة في النار في قبرك، نار، يبشرونك بالهلاك. أنت إذا رأيت ذلك وما زلت في بيتك، ما قد أخذوك على النعش، بل وربما بل ما قد كفنوك ولا نزعوا منك ثيابك، ما زلت بين ظهراني زوجتك وأبنائك يقلبونك، فترى ما لا يرونه. تصور هذا الموقف، سترى، لابد تعمل هذا حساب، فتقول: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، تركت الاستقامة، تركت الدين، تركت المساجد، تركت الناس يجتمعون في الجمع يصومون في رمضان. هذه حسرة، هنا هي الندامة فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فنتواصى إخواني بالله في الصبر على الحق وعلى الدين حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، والزمن قريب، لا تستبعد، لا تستبعد الموت ولا تستبعد لقاء الله، فإن أجل الله لآت وما أنتم بمعجزين. بهذا القدر نكتفي، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.